طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كانت المياه جزءا أساسيا من هذا العيد، فكل يوم أثناء هذا العيد يأخذ الكاهن إبريقا ذهبيا ويسير في موكب خلال طرق أورشليم حتى يصل إلى بركة سلوام. يملأ الإبريق بالماء، وبينما يتبعه الناس ينشدون قائلين: تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان موعظة اليوم هو مياه بلا حدود. مياه بلا حدود. أرجو أن نفتح الكتاب المقدس إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 7 وأقرأ الآيتين الأولى والثانية على أسماعنا. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه، وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا. عيد المظال المستمع الكريم هو واحد من أعياد 3 إلزامية، فأي ذكر يهودي كان يعيش في غضون 15 ميلا من مدينة أورشليم القدس كان مطالبا بالحضور، وربما كان ثقلا، ولكن بدلا من ذلك كان وقتا لاحتفال الحصاد. كان أيضا تذكارا لعناية الله بالشعب عندما عاش أجدادهم في البرية بعد خروجهم مباشرة من أرض مصر بعدما أطلقهم فرعون. وكجزء من هذا التذكار كان الناس يصنعون مظالا من سعف النخل يبيتون فيها تحت النجوم لمدة 7 ليالي كذكرى للكيفية التي عاش بها أجدادهم كعبيد هاربين. كان وقتا لاحتفال مميز، ومدينة أورشليم كانت تمتلئ حتى تفيض من حشود الرجال والنساء والأطفال الذين شاركوا في هذا الوقت. واصل الآن القراءة بالآية 3. فقال له إخوته: انتقل منها هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل. ربما لاحظت مستمع الكريم لفظ الإخوة، وفي الحقيقة فإن إنجيل متى الأصحاح 13 والعدد 55 يعطينا أسماء إخوة يسوع 4، ويكمل في الآية 56 بدون تسميتهم ليعلمنا ويعلمنا أنه كان للمسيح أكثر من أخ. والآن بما أن يسوع ولد من عذراء فإنه لا يعتبر ابن يوسف الطبيعي، لكنه رغم ذلك يعتبر ابنه الشرعي، وهذا يجعل بقية الأبناء إخوته وأخواته مع أنهم ليسوا أشقاء. ليس فقط أنهم لم يكونوا أشقاء، بل إضافة إلى ذلك لم يؤمنوا به، وهذا نص الآية 5 إذ مكتوب: لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. لقد ظن إخوة يسوع أنه مخادع مزيف شاب يتوق للقوة والشهرة. كيف أعرف هذا؟ لنرجع إلى الجزء الأول من الآية 4 لنجد الأدلة. فقال له إخوته: لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء، وهو يريد أن يكون علانية. بكلمات أخرى، هيا إذا كنت تريد حقا تسليط الأضواء على نفسك فتوقف عن التسكع في ظلال الجليل المحتقر وتوجه إلى المدينة الكبرى أورشليم. فهم يتهمون يسوع إذن بأنه يسعى فقط لأن يكون معروفا ذا شهرة. من ناحية ثانية، لقد شك إخوة يسوع في مصداقية معجزاته. ننظر معا الجزء الأخير من الآية الرابعة، يقولون له إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم. لا يوجد شيء أكثر إيلاما من أن تعتبرك عائلتك غائبا إلى حد ما عن الواقع، إذ كما وجهت هذه الاتهامات للمسيح قد توجه اليوم للمؤمنين أتباع المسيح، فيتهم المؤمن المسيحي بالتعصب ضمن اتهامات أخرى كثيرة. وهناك من يتهم المؤمن بأنه تبع المسيح لأجل المصلحة، فيقولون له إن كنت تحتاج إلى عكاز تجد هذا في يسوع، علما أن المؤمن لا يجد عكازا في المسيح بل يجد العلاج الكامل في شخصه. هنا مستمع الفاضل، أذكرك بالكيفية التي بها عالج يسوع هذا الضغط العائلي. عالج المسيح هذا الضغط عن طريقتين اثنتين. أولا، لم ينتقم بطريقة مماثلة، لم ينتقم. المسيح لم يحاول أن يظهر تناقضات إخوته له رغم وجود التناقض في كلامهم ورغم اتهامهم له بالتناقض. لاحظوا أن يسوع كان يعرف خفيات قلوبهم لكنه لم يحاسبهم عليها. لم يقل لأخيه الأصغر يعقوب: يعقوب، أنا أعرف الفكر الشرير الذي كان في ذهنك يوم أمس، وأعرف كلمتك الفظة التي قلتها لذلك الرجل الأسبوع الماضي. أنت تقول أن لدي مشاكل، حسنا دعني أقول ما هي مشاكلك أنت. المسيح أخي الكريم لم يفعل هذا، لم ينتقم من إخوته كما حاولوا هم أن ينتقموا منه. وأيضا لم يستخف يسوع أو يجادل بشأن إدانتهم له، لم يجادلهم. لا، بالمستمع الكريم، نحن لا نقرأ في الإنجيل قاطبة محاولة من المسيح أو محاولات يسعى فيها إلى إقناعهم بإرساليته، بمعنى أنه لم يجادلهم في شيء. بالتأكيد كان يمكن أن يفرغ شاحنته القلابة المحملة بالمعرفة الإلهية في الساحة المنزلية أمامهم، أن يطلعهم على ألوهيته، وكان بإمكانه أن يصنع المعجزات كلها أمامهم ليثبت هويته الحقيقية، لكنه لم يفعل. بل ها هو يشجعهم إلى الذهاب إلى العيد الذي كان تحقيقا لشخصه هو. وهنا ألفت الانتباه بأن حضور الأعياد أو الذهاب إلى الكنائس لا يعني بالضرورة الخلاص. القضية لا تحل بالتدين. يوجد عديدون يذهبون ويرتادون الكنائس كل يوم أحد، وللأسف سيموتون ويذهبون إلى الجحيم. متدينون؟ نعم، لكن القضية ليست قضية تدين، بل هي قضية مصالحة وتصالح مع شخص المسيح رأس الكنيسة، الشفيع الفادي الذي كفر عن خطايانا. ليس قصدي مستمع الفاضل أن تمتنع عن تقديم الشهادة لأسرتك، لأحبائك، لإخوتك، بل أقول لك لا تعظهم، اشهد لهم عن محبة المسيح بطريقة مبهجة، بمحبة، بأسلوب يبطل الجدال والهجوم الشخصي الغاضب. تذكر أن أفراد الأسرة قد يكونون أصعب الناس في بعض الأحيان، اشهد لهم لكن بمحبة، تابعا نموذج ومثال المسيح. المبدأ الثاني في التشجيع هو أنك إذا كنت تختبر احتكاكا عائليا أو شدا وسط العائلة بسبب إيمانك، فتذكر أن المسيح وعد بذلك. قال له المجد: أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم، بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، ينقسم الأب على الابن والابن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم والحمات على كنتها والكنة على حماتها. تذكر أخي أن يسوع اختبر شخصيا هذه الحقيقة قبلك. عندما يستخف الذين تحبهم بإيمانك وأنت تتوق للحصول على موافقتهم من إيمانك، تذكر أن يسوع شعر بما تشعر به، لقد اختبر شخصيا صراع الرفض من أسرته. لذلك إن كنت في خضم هذا الموقف، تذكر نموذج يسوع المترفق. الآن لقد توسع هذا العداء الأسري إلى جدال قومي، فالشعب كله يتكلم عن هذا اليسوع، وتتشارك النساء بأحدث الحكايات عندما يتقابلنا في السوق. وانعزل القادة الدينيون بعيدا، محاولين أن يخططوا ضد معجزته الأخيرة. ولدى عامة الفلاحين في قلوبهم رجاء متزايد بأن هذا ربما يكون هو المسيح. والآن نرجع إلى إنجيل يوحنا، أرجو أن نضع خطا تحت الآية 42، إذ أنهما تعملان كغلافين لمحتوى هذا الأصحاح. فالأصحاح يبدأ بتذمر وينتهي بانقسام، ويقع بين الآيتين سبعة آراء مختلفة على الأقل عن يسوع المسيح. فهو حسب الآية 12 مجرد رجل صالح، وأيضا حسب نفس الآية إنسان مضل. أما حسب الآية 15 فهو معلم دارس، وحسب الآية 20 هو مختل مذعور، وحسب الآية 31 هو صانع معجزات عظيم، أما حسب العدد 40 فهو النبي، وحسب الآية 41 فهو المسيح. أنا أعتقد أن هذا الأصحاح يتضمن كل فئة ممكنة من الآراء حول شخص المسيح، وكذلك أعتقد أنه بداخل هذا الأصحاح يوجد رأيك أنت فيه معبرا عنه ومحسوسا بواسطة شخص ما من شخصيات هذا الأصحاح التي ظهرت منذ 2000 عام. والسؤال هو: أي الآراء مستمعي هو رأيك أنت؟ والآن من بين جميع الآراء المطروحة أريد أن أقضي القليل من الوقت في الكلام عن الرأي الأول، والقائل بأنه إنسان صالح. وهذا ببساطة لأنه أكثر الآراء شعبية حتى هذا اليوم، ولأنه هو الرأي الذي يستحيل تصديقه تماما. لنبدأ إذن بالآية 10 وحتى الآية 12. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين ذاك؟ وكان في الجموع مناجات كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح، منذ لحظات قليلة أخي الكريم سألتك أي الآراء هو رأيك أنت؟ فالمسيح إن لم يكن هو الله فهو دجال موهوم. لماذا؟ لأنه ادعى أنه قادر على غفران الذنوب. فكر في ذلك لحظة، إذا سرق أحدهم منك شيئا تستطيع أنت أن تسامحه، أن تغفر له، لكن لا تستطيع أن تسامحه إن أخطأ إلى غيرك. هذا ليس من حقك ولا في مقدورك. بينما المسيح يأخذ لنفسه القدرة والحق على غفران الخطايا، فمن يكون؟ يأخذ الحق في غفران الخطايا من أي إنسان في العالم ضد أي إنسان في العالم. قالها المسيح للمرأة، قال مغفورة لك خطاياك، ثم قالها في مرقس الأصحاح الثاني والعدد الخامس، يا بني مغفورة لك خطاياك. عندها سأل الناس قائلين لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ وهذا هو القصد تماما. فيسوع إما أن يكون هو الله أو أنه بالتأكيد ليس رجلا صالحا، يكون بذلك دجالا. ثانيا، إن لم يكن يسوع المسيح هو الله إذن هو إنسان مغرور بشكل لا يصدق. بحسب إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن وبحسب الآية 53، سألوا يسوع مرة وقالوا ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ وفي الآية 58 من نفس الأصحاح يقول لهم يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. مستمع الفاضل، من هو المسيح؟ من هو المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق، مع التعريف، والحق والحياة؟ وقال في مناسبة أخرى إن أسفار العهد القديم كتبت أساسا عنه. فإن لم يكن هو الله يكون إنسانا مهووسا بنفسه ولا يكون رجلا صالحا كما قال البعض عنه. كتب سي اس لويس وهو كاتب معروف وقال يمكنك أن تسكت المسيح كأحمق، ويمكنك أن تبصق عليه وتقتله وكأن فيه شيطانا، ويمكنك أن تسقط عند قدميه كونه ربا وإلها. ولكن دعونا لا نأتي بأي هراء، فأنت لا تستطيع أن تسمي يسوع إنسانا معلما عظيما وحسب، فالمسيح لم يكن كذلك. لك أن تختار، إما أن يكون هذا الإنسان وما زال هو الله، وإما كان رجلا مخبولا ليس إلا. نرجع ثانية إلى إنجيل يوحنا والأصحاح السابع والأعداد 14-16. مكتوب ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. قال المسيح أيضا حسب الآية 17 إن شاء أحد أن يعمل مشيئة الله يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي، أي أم أنني أنا أخترعه؟ هل انتبهت لهذا مستمع الفاضل؟ إن تمييزك للحق الكتابي، أي للحق الموجود في كلمة الله الكتاب المقدس، يتعلق أولا وقبل كل شيء بطاعتك لكاتب هذا الكتاب. بكلمات أخرى، إن قدرتك على فهم كلمة الله ترتبط بمدى إتاحتك لتطيع مشيئة الله. بذلك فإن الكثيرين اليوم لن يعرفوا مشيئة الله أبدا. لماذا؟ هل لأنهم لم يقرأوا الكتاب المقدس؟ كلا، فعلى رغم قراءتهم له لكنهم ليسوا مستعدين لإطاعته. فلماذا يجب على الله أن يتكبد عناء إعلان مشيئته لهم؟ لنرجع إلى الجزء الأول من الآية 17 مرة أخرى. قال المسيح: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته. الكلمة شاء تأتي على النص اليوناني ثلو، وهي كلمة قوية جدا، وهي تعني استولى على عقله أو عقد العزم. إذن فإن هذا جوهريا كان تحديا لقادة اليهود، فقد وثقوا بأنهم هم عرفوا كلمة الله ومشيئة الله، وكان يسوع يقول لهم بأنهم في الحقيقة جهال جهلاء. وهذا هو الغرض من الآية 19. يقول المسيح: أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ عند هذه النقطة يتدخل الجمع. أجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ بكلمات أخرى: لقد أصابك الجنون، من يحاول قتلك؟ إنما يسوع عرف تماما المؤامرة السرية الجارية. نرجع إلى الأصحاح الخامس والآية 18 حيث مكتوب: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، والمعني قادة اليهود، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. والآن عودة إلى الأصحاح السابع والآيتين 28 و29. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آتي، بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه، أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. فطلبوا أن يمسكوه، ولم يلقي أحد يدا عليه، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. المقصود بإمساكه في الفعل طلبوا أن يمسكوه هو أن يحبسوه، لأنه ادعى بحسب رأيهم أنه مساو لله. فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ألم يكن يسوع قد قال بحسب إنجيل متى والأصحاح السابع والآية السابعة: أطلبوا تجدوا؟ لكنه ها هو يقول في يوحنا: ستطلبونني ولا تجدونني. لقد حدث التوازن بين هذين العددين بقلم النبي إشعياء الذي كتب في الأصحاح 55 والآية 6، وقال: أطلب الرب ما دام يوجد، أطلب الرب ما دام يوجد، أدعوه وهو قريب. ها هي أمة قد تورطت في جدل حول ما إذا كانوا سيقبلون ادعاءات المسيح أم لا. فيحذرهم يسوع: يوما ما سيكون الأوان قد فات. وهو يقول لهم: أنتم الآن تتشبثون بالناموس، ولكن يوما ما سيحكم الناموس عليكم كمتعدين للناموس بدلا من أن يخلصكم. أنتم تظنون أنكم بأمان، ولكن يوما ما الناموس سيدينكم. يقول نص الآية 37 من الأصحاح 7: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. مستمع الفاضل، كانت المياه جزءا أساسيا من هذا العيد، فكل يوم أثناء هذا العيد يأخذ الكاهن إبريقا ذهبيا ويسير في موكب في طرقات أورشليم حتى يصل إلى بركة سلوام. يملأ الإبريق بالماء ثم يسير راجعا من خلال باب الماء بينما يتبعه الناس ينشدون وهم يتبعونه قائلين: تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. هذه آية هامة وردت في سفر أشعياء النبي الأصحاح 12 والآية 3. يحمل الماء بعد ذلك إلى مذبح الهيكل ويسكب على المذبح، وقد كان هذا رمزا للمياه التي تدفقت من الصخرة في البرية حين كان موسى يقود الشعب من مصر، تلك الصخرة التي أعطت الحياة لشعب موسى. وفي اليوم الأخير من العيد، والتي هي سياق الآية 37، يجمع الناس سعوف نخيلهم التي استخدموها لبناء مظلهم، ثم يخرجون في موكب عبر الطريق حيث ذهب الكائن ليجلب الماء، ومتى رجعوا يسيرون جميعا حول المذبح 7 مرات يسكبون الماء. ومع تسبحتهم من سفر أشعياء كانوا ينشدون الصلاة: فلتجلب لنا الآن الخلاص يا رب. في هذه الأثناء يخترق صوت يسوع الهواء إذ يقول: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. بكلمات أخرى، الله يجيب الآن صرختكم، هو جلب لكم الخلاص الذي أنتم تطلبونه وتسعون إليه، تماما كما خلص الإسرائيليون الأولون بشربهم من الماء، كذلك يقدم المسيح لهم ولنا مياه الحياة الأبدية. مستمع الفاضل، هذه دعوة مفتوحة، والشرب من المياه الأبدية متاح اليوم لك كما هو متاح لي. في ختام لقاء اليوم أسألك من جديد مستمع الفاضل: من هو المسيح بالنسبة لك؟ هل هو مجرد رجل صالح؟ هل هو مجرد معلم عظيم؟ هل هو مخبول؟ هل هو عكاز؟ أم هو المسيح الذي جاء لكي يفديك من خطاياك؟ مستمع الفاضل، المياه بلا حدود نعم، أما الوقت فكلا. فرصتنا لقبول المسيح هي اليوم والآن. يسرني مستمعي الكرام أن أرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.